قال في كتاب التوحيد باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان ابن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزة؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا باب آخر من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء أن الغلو المبالغة يعني في قبور الصالحين يبالغ في شأنها وفي أمر قبور الصالحين حتى يأتي ليدعو عندها، قد يدعو الله عز وجل عندها وقد ينقلب فيصير الدعاء يدعو القبر من دون الله، أو يطلب من الميت الذي بالقبر الذي لا يسمعه أشياء لا يجوز له أن يطلبها، الميت لا يسمعه ما يقوله هذا، ولو سمع ما استجاب، ليس بيده شيء، هو مشغول بأمر نفسه، لكن الله عز وجل الذي يستجيب الدعوات سبحانه تبارك وتعالى. فلا يحل لأحد أن يدعو مخلوقا من دون الله يطلب منه ما لا يكون إلا من الله سبحانه. فإذا فعل الناس ذلك وذهبوا إلى قبور الصالحين وقبور الأنبياء وقبور الأولياء ودعوها، الدعاء لا يكون إلا لله: أدعوا ربكم تضرعا وخوفا وطمعا، تدعو ربك سبحانه طامعا فيما عنده خائفا مما عنده سبحانه، تدعو ربك خوفا ورهبا، وتدعوه محبة وإيمانا به سبحانه تبارك وتعالى. فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، الوثن الشيء الذي يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. كان هذا الشيء على صورة إنسان، على صورة حيوان، على هيئة شجرة، على هيئة تابوت، على شيء صندوق، كان يسمى بالوثن. الوثن يعني الشيء الذي يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لا يكون مكان النبي صلى الله عليه وسلم شيء يتخذه الناس للدعاء من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا رواه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولكن رواه أيضا الإمام أحمد عن أبي هريرة متصلا بإسناد حسن قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذ القبر مسجدا، يعني أنه بنى مسجدا فوق، جعل هذا المكان مكان النبي ولا مكان الولي، بنى فوقه مسجدا وذهب يصلي إليه. هذا معنى من المعاني، أنه يتخذ القبر يجعله مسجدا، أو أنه يسجد إليه ويتوجه إليه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو أنه يسجد عليه، كل هذا ممنوع منه، كله ممنوع حماية لجناب التوحيد، حتى لا يقع الإنسان في الشرك بالله فيظن أن الذي يستجيب الميت من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولكن الناس يتناسون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثال أحاديث كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من قدمنا قبل ذلك كيف أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت كنيسة بالحبشة وفيها من الزخارف وفيها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت يقوم ويقول لنسائه ويقول للناس كلها: إن هذا الفعل من هؤلاء استوجبوا به لعنة الله سبحانه وتعالى. لعن الله اليهود والنصارى. ليه؟ قال كانوا إذا مات فيهم الصالحون بنوا على قبورهم مساجد فعبدت من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. يحذر من ذلك فيقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعلني مثل هؤلاء الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا يتخذ قبري مسجدا ولا يتوجه الناس إليه بالدعاء والعبادة من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. ينسى الناس هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر ابن مسعود بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. هذا واقع الناس، الناس نشأوا على شيء زي ما كان أهل الجاهلية يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، أبويا كان بيعمل وأبويا غلطان يعني أنا زي أبويا كان بيعمل، إن وجدنا آباءنا على أمة. فنشأ الناس وجدوا المساجد كثيرة مليانة قبور، هذا في قبر فلان وقبر فلان وقبر فلان، وكان الآباء يذهبون إلى هذه الأماكن، فإذا بالأبناء يقلدون إحنا هتغيرونا الدين ولا إيه؟ زي ما بتسمع ناس كثيرين من هؤلاء الجهلة الذين لا يعرفون شيئا في دين الله سبحانه، لا اطلع على كتب العلم ولا اطلع على كتب التوحيد، ما اطلعش على شيء، وبعدين بتقول هذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. يقول لك صحيحين ايه؟ انتوا اللي مؤلفين هذا الشيء، احنا اللي مؤلفين الصحيحين البخاري ومسلم. كلام الجهلة المغفلين الذين لا يعرفون ما الذي يقولون، جاهل ما اطلعش على كتب العلم، فلذلك يقول اي كلام يقوله، يعني يردك بالشيء فتجد الجهل هتقول له ايه هذا الجهل اللي تقول له حديث موجود في البخاري وكذا، يقول لك البخاري انت اللي مؤلفه، انما مؤلف البخاري هذا لا يقولها الا انسان لا يفهم، غيب عقله فلا يفهم شيئا مما يقول. وصدق ابن مسعود لما يقول حيجي على الناس زمان، هذا كل شيء مش من عند نفسه ولكن فهمه مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يحصل ايه في هذه الفتنه؟ كيف بكم اذا لبستكم فتنه يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير. يبقى الإنسان الكبير يهرم في هذه الفتنة، عاش دهرا طويلا فيها لغاية ما شاخ على ذلك، والصغير نشأ شاف الكبير على ماشي وراء في نفس التيار الذي مشى فيه. تجري على الناس يتخذونها سنة، يتخذون فعل الآباء سنة، هي دي السنة، إن يذهب للمسجد الفلاني اللي فيه ضريح عشان يصلي عنده، ويطلع المسجد يطوف بالضريح يلف بيه، ويا سيدي فلان نجحني في الامتحان، يا سيدي فلان عايز أتجوز فلان ساعدني فيها، يدعوه من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا غيرت، هذا حرام لا يجوز، قال غيرت السنة، إذا بالناس يقولون بتغيروا السنة، كأنهم فهموا من فعل الآباء أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في أمر التوحيد، ما بعث إلا بالتوحيد، وما بعث كل نبي من أنبياء الله إلا ليوحدوا الله سبحانه، يعبدوه وحده لا شريك له. وجاء الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحمون جناب التوحيد ويحافظون عليه، ولكن من يطلع ومن يقرأ ومن يعرف ذلك؟ هذا المعرور ابن سويد رضي الله عنه يقول: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، في الطريق بتاع مكة، إنه في حج ولا عمرة وهم راجعين في طريق مكة، صلوا في مكان، أجى عليهم صلاة الفجر فصلوا في مكان، في هذا المكان إذا بالناس يذهبون رايحين لمكان، فتعجب عمر أين يذهبون رايحين فيه بعد الصلاة، فقالوا يا أمير المؤمنين مسجد كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه في وقت من الأوقات فصلى في هذا المكان، فالناس رايحة تتبرك المكان تصلي في هذا المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، إنما هلك من كان قبلكم بمثله. يعني هل يقصد نحن ما نتبركش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأثاره المولودة عليه الصلاة والسلام، إن نرجو فيها الخير. كانوا يأخذون عرق النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به ويضيفونه إلى الروائح التي عندهم فيكون أطيب من الرائحة التي يضعوها عليه، ولكن هل غيره يكون مثله؟ لا لا لا، المكان الذي كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجزع النخلة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم حنت للنبي صلى الله عليه وسلم وبكت على أنه سبها وراح على المنبر عليه الصلاة والسلام. الجزع حن لمكان النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، فلا يحن المسلمون لمكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف ووقف فيه وصلى فيه. أتوا عمر ما يعرف هذا الشيء، ولكن حذر لي أنه أيوة كان صلى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكانه، كأني أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. طيب ماشي، وبعد كده حيكون إيه؟ بعد كده حيتبرك الناس بالمكان ويطلب من المكان ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيظن أن المكان حيديله حاجة وينسى أن الذي يعطي الله سبحانه وتبارك وتعالى. البركة من عند الله سبحانه، ليس المكان يعطيك شيئا. فلذلك عمر بن الخطاب يقول إن هلك السابقون بتتبع آثار الأنبياء. الأسد جاء النبي مشى هنا، وهنا خطوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كذا وهنا كذا. طيب يجي على هذه الأماكن يقبلها، وهذه الأماكن هي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمرك أنك تقبله؟ هل قبل الصحابة هذه الأماكن؟ لا أبدا، دناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، وقال إن هلك السابقون بتتبع آثار أنبيائهم. طيب بعد ما تتبعوا عملوا إيه؟ اتخذوها كنائس وبيعة، وظنوا أن البركة تأتي منها هي بذاتها وليست من عند الله سبحانه. يقول فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، إنه جاء الوقت جاء عليك الصلاة وانت هنا ماشي صلي، لكن انت صليت ايه معنى ان انت تقوم من هنا وتروح لهناك عشان تدرس فيه وتقول مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما؟ قال ومن لا فليمضي ولا يتعمدها، فليمضي خوفا على الناس من الوقوع في الشرك، أن يظنوا أن المكان أن الأرض أن الحجر يعطيه شيئا من دون الله سبحانه. حاشا لله أن يشرك به الصحابة أو غيرهم من أهل الصلاة. في مغازي بن إسحاق ذكر قصة عن أبي العالية، يقول لما فتحنا تستر بلدة من بلدان الفرس، وجدنا في بيت مال الهرمزان الكبير الفرس سريرا عليه رجل ميت. فتحوا بلدة من بلدان العراق بلدان هناك، قالوا وجدنا في هذا المكان سريرا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف، مصحف يعني كتاب، يعني كتاب دين مش معنى القرآن بتاعنا الأول. قالوا فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، ما احنا مش عارفين من هذا الرجل الميت وايه حكاية الكتاب الذي عنده، ودوا لعمر رضي الله عنه. فدعا له كعب الأحبار، كعب الأحبار كان يهوديا وكان أعلاهم في العلم، وأسلم كعب الأحبار، فأمر عمر بترجمة هذا الكتاب، إيه اللي في هذا الكتاب، فنسخه. قال فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته فقلت لأبي العالية السائل اللي بيروي عن أبي العالية وهو أبو خلدة خالد بن دينار، ما كان فيه الكتاب ده، كان مكتوب فيه إيه؟ فقال سيرتكم وأمور ولحون كلامكم، يعني كأنه بشارة لمن يأتي بعد ذلك من العرب ونبي العرب عليه الصلاة والسلام، وما هو كائن بعد يعني من يوم القيامة وما فيه من أحداث. يبقى هنا كأنه كان كتاب نبي من الأنبياء، كتاب نبي من الأنبياء فيه ذكر ما سيكون بعد ذلك وما يكون يوم القيامة. طيب قال فما صنعتم بالرجل، فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة. علموا أن هذا نبي من أنبياء الله سبحانه. هذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري ويقول في حوادث سنة 17، في حوادث سنة 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيام عمر بن الخطاب، قيل لأبي سبرة هذا جسد دانيال في هذه المدينة، قالوا أنه في نبي من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل دانيال، أنه جسد في هذه المدينة. قال وما لنا بذلك، وإحنا ملنا بهذا الشيء وما لنا بذلك، فسكت وأقره. ثم ذكر خبر دانيال وإن دانيال كان نبيا من الأنبياء، وأن بخت نصر ذاك الكافر سلطه الله عز وجل على بني إسرائيل وأخذ منهم سبيا منهم هذا النبي، سبي هذا النبي أخذه وضعه عنده وكرمه عنده وتركه عنده، وتوفى الله عز وجل هذا النبي هنالك عند بخت نصر، مات فإذا بهم يكرموه، يقولوا سرير، حطوا على السرير وتركوه في هذا المكان حوالي أبة، وبعدين وضعوا مالا عنده، اللي عايز يستلف مال يأخذ من هذا المال، إذا ما رجعوش في زمان يصاب بالبرص. فعلوا هذا الشيء، وكانوا يتبركون بجسده. هذا نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. طيب المسلمون فتحوا هذا المكان، بعثوا العمر بن الخطاب، وكان عليهم، قال لما فتحت السوس بلدة عليهم أبو موسى الأشعري، وجدوا جسد هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، نعمل إيه؟ نعمل ولدنا. وأنه سألوا اللي هناك بقالها دي الجسد موجودة هنا، قالوا 300 سنة في هذا المكان. الراوي يتعجب، 300 سنة ما تغيرش؟ قال لا ما يتغيرش على حاله، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تبلى، إن الله عز وجل أكرمها بداره. طب يعملوا بها إيه بالجسد؟ قالوا كان يستسقون به، لما ما يجيش مطر من السماء يطلعوا تحت السماء ويطلبوا المطر يقوم ينزلهم المطر، فأعتقدون أنه هو سبب المطر وينسون الله سبحانه تبارك وتعالى. فعمر بن الخطاب كتب إليهم قال كفنه وحنط وصلي عليه وادفن كما دفنت الأنبياء. ما فيش نبي من الأنبياء إلا ودفن، ما فيش معنى أن النبي من الأنبياء تبقى جثته فوق الأرض، لا. الله عز وجل قال ألم نجعل الأرض كفاتا مكان لكم يجمعكم أحياء فوق ظهرها وأمواتا بداخلها، يبقى ما فيش حد إذا مات يظل فوق الأرض ولكن يكون بداخل الأرض. قال عمر ذلك وأمر به رضي الله تبارك وتعالى عنه، ففعلا أخذوا الجثة وحنطوها وصلوا عليها ودفنوها كما أمر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طب والمال الذي عنده اللي كانوا يستقنون؟ قال اجعله في بيت مال المسلمين، اجعله في بيت مال المسلمين، ففعل ذلك. طيب كيف دفنوا هذه الجثة وفين؟ ما ممكن الناس يذهبوا إلى الجثة ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، وخاصة أن هم قاعدين سنين قبل كده بيطلبون منه، عايزين المطر، يطلبون من هذه الجثة ويخرجونها تحت السماء علشان ينزل المطر. فإذا به يأمر بحفر قبور كذا قبر، وبعدين بحيث يعمي على الناس إن في أنهي قبر من القبور، فيحتار الناس فين فيها. أبو موسى الأشعري فعل ما هو أكثر، سكر نهرا، نهر جاري، راح جاي سد، سد النهر، وبعدين حفر كذا قبر من القبور، وبعدين وضع هذه الجثة في قبر من هذه القبور، وبعدين أجرى النهر عليها، بحيث ما فيش حد يذهب إليه ويطلب منه شيئا، زي ما يذهب الناس للأضرحة يا سيدي فلان الدين. هذا نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، وهذا فعل الصحابة وفتوى الصحابة في ذلك، أن النبي لا يدعى من دون الله، الذي يستمطر به المطر إنه الله سبحانه تبارك وتعالى، وأنك تدعوه وتوحده سبحانه. علمنا ذلك ربنا في القرآن من عهد نوح عليه الصلاة والسلام، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ربنا الذي ينزل المطر بسبب الاستغفار، تستغفرون الله، وليس بأنك تتقرب إلى الله بأجساد الصالحين أو الأنبياء أو الأولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول مجاهد في قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، هذه قراءة من القراءات يقرأها رويس عن يعقوب، قراءة ابن عباس رضي الله عنه، ويفسر بها هذا المعنى اللات والعزة، قراءة جمهور القراء أفرأيتم اللات والعزة، اللات والعزة، اللات والعزة صنم كانوا للكفار يعبدونهما من دون الله سبحانه. اللات تحريف لاسم الله الله، فحرف إلى اللات، وهؤلاء الذين يلحدون في أسمائه سبحانه، يحرفون أسماء الله سبحانه. العزة تحريف لاسم الله عز وجل العزيز، فعبدوا اللات والعزة. إيه اللات وإيه العزة؟ اللات قالوا كان رجلا من الصالحين، وكان يلت السويق، لذلك القراءة الثانية اللات، اللات يلت السويق، يعني يجيب الدقيق بتاع الشعير ويخلطه بالماء وبالسمن ويصنع منه طعاما ويوزع على الناس يأكل الناس، فالناس كانوا يشكرون له هذا الصنيع، لما مات عملوا له تمثال وعبدوه من دون الله سبحانه. العزة شجرة من الأشجار كانت عندهم، اتخذوها وثنا وقالوا الشجرين تبرك بها بتدينا البركة، فعبدوها من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك يقول ابن عباس في اللات كان يلت السويق. لمين؟ للحداد، للحاج، يفعل هذا فكانوا يحبونه فعبدوه. وهل كل إنسان أو كل مخلوق يحبه إنسان يعبده من دون الله؟ ينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى ويتوجه للمخلوق. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور، المرأة التي تذهب للقبور خوفا عليهن من الشرك. وكان في البداية نهى الجميع رجالا ونساء عن الذهاب إلى القبور، وبعد ذلك قال إنها تذكر الآخرة، فالنهي عن زيارة القبور لسد ذريعة الشرك. فإذا كانت هذه القبور موضوعة في مكان يعبد فيه الله سبحانه بداخل المسجد، فأي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ أن الإنسان يدخل المسجد وبعدين يلاقي واحد طلعه راح عند القبر يدعو لك مكان صالح أدعو فيه، فيذهب يتوجه إلى القبر فيدعوه من دون الله سبحانه، وقد يطوف به وقد يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه تبارك وتعالى. والنساء ضعيفات القلوب ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي عليهن من كثرة الزيارة للقبور. المرأة تنوح، المرأة تقع في البدع والضلالات، المذهب المرأة تذهب متبردة هنالك، المرأة تطلب من القبر ما لا يطلب إلا من الله سبحانه، وكانت المرأة تكون حاملة كم رأينا مثل ذلك، وتذهب إلى القبر وتطلب إن ابنها ينزل ذكرا ولا يكون فيه كذا، وإن تحك بطنها بالقبر علشان تحمل أو عشان أشياء عجيبة جدا، ما هي إلا جعل المخلوق في مرتبة الإله الذي يفعل ويعبد، حاشا لله سبحانه أن يتخذ معه أنداد. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.